لا ينبغي لهم. وفي نفي وفي آيات القرآن كلها التي وردت في النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء يقول الله عز وجل فيها دائما يا أيها الذين آمنوا. الإيمان محله القلب غير معروف، كذلك المحبة محلها القلب، لكن الجوارح تترجم، إما تفضح صاحبها أو تستره. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ السلطان الحجة، وكما قال ابن عباس بالسند الصحيح إليه كما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره كل سلطان في القرآن فهو حجة، فهو الحجة، كل سلطان في القرآن هو الحجة إلا في موضع واحد، هلك عني سلطانية الولجاء. وهذه الآية تحتمل أيضا أن يكون السلطان بمعنى الحجة، هلك عني سلطانية أي زالت حجتي، لم يجد جوابا، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى برجل فيقول الله عز وجل له أي فل، يعني يا فلان ألم أذرك ترعس وتربع وأركبك الخيل والإبل وأزوجك النساء فأين شكرك؟ قال أي رب نسيت، قال فاليوم أنساك. هذا الرجل ليس له حج، أسئلة ليس لها جواب، ألم أذرك ترأس، جعلتك رأسا في قومك، وتربع، المرباع كان أهل الجاهلية إذا أغاروا على قوم وغنموا أموالهم أعطوا ربع ما غنموا لسيد الحي يقري به الضيف ويقوم به على النوائب. يبقى رجل رأس وتجبى إليه الأموال كالجزية. وأركبك الخيل والإبل، لا تحرك إلا في أبها، أمامه ناس وخلفه ناس، نفير من الأمام ونفير من الخلف، والناس كلها تنظر إليه، يعني رأس وعنده مال وعاش أباه. وأزوجك النساء، متعتك، أين شكرك؟ قال نسيت. قال فاليوم أنساك، ليس له حجة، هلك عني سلطانية، زالت حجتي أمام هذه الأسئلة التي لا جواب لها. فكل سلطان في القرآن هو بمعنى الحج. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي أنكم إذا فعلتم ذلك فقدتم حجتكم وسلطنا عليكم أعداءكم. هو ده السلطان برضه، خبزنا من عندهم، جواربنا، أحذيتنا، حتى أكل الكلاب من عندهم، أيوة كل شيء من عندهم. رجل يحتاج إلى عدوه من إبرة الخياطة للصاروخ، ماذا عنده؟ ثم طوقونا لغفلتنا ونومنا وإهمالنا لتحذير الله لنا، فضلنا نلعب، لا جدية عندنا، لا في زراعة ولا في صناعة ولا في شيء لحد ما طوقونا باتفاقية الجاد اللي هي هيعملوها سنة 2006. هتلاقي تطبق 2006 طبعا بقالهم 10-15 سنة يفرضون ما يريدون وقد كان لهم. نوقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. عشان ناكل عيش نمزق ديننا. قال لك فقيات الجاد دي، فقيات الجاد معناها ناخد من بعض. عندك سلعة أفتح أسواقي لك، وأنا عندي سلعة تفتح أسواقك لي. طب إحنا نجري في مضمار واحد، لما نحب نملأ الأسواق نجري في مضمار واحد؟ لا، هم سبقونا بكثير. المستورد عقدة عندنا، ليه؟ لأنه نظيف جاد جيد، فيش فيه غش. إذن هم متفوقون علينا، احنا عندنا ايه؟ قليل. عندنا نعم ولكن قليل، ونحن نعيش على ما عندهم. خلاص، تنضم الاتفاقية ولا تطلع برا؟ تطلع برا معناها لن أعطيك ولن أخذ منك. طب أنا ليس عندي شيء فأنا مضطر. طيب هل تنبهت؟ هل عملت أي حاجة؟ اكتفيت ذاتيا؟ قدمت العقول الجيدة المدبرة؟ ولا الفساد الإداري خلاها تهرب برا؟ اخترع اي جهاز، والكلام ده الجرائد ملقانا بيه، اخترع جهاز اروح عشان اخد براءه اختراع، الموظف عايز يسرق الاختراع مني، عايز يشاركني فيه، انا وانت اخترعناه والا لن اقبل الورق. انا عايز اختراعي مفيش حد ياخده، ههرب بيه، اهرب بيه في الخارج، ادي لهم ثمره جهدي وعرقي ويرجع تاني ليا بس بضاعة. لازم ادخل اتفاقية الجاد والا هموت. طيب اتفاقية الجاد دي لها شروط. ايه الشروط؟ قال لك لابد من اصلاح اجتماعي. انتوا عالم شرقيون معذبين المرأة، كاتمينها، لابسينها الحجاب، والمرأة لازم تاخد حريتها وتشم هوا. الحاجة التانية ختان، والكلام اللي انتوا بتعملوه ده اعتداء على المرأة، والمفروض ان ما زي ما فيش حد يقطع لحد صباع مثلا، ازاي تقطع حتة من جسمها بدون اختيار؟ ده اعتداء ونحن لا نقبل هذا. احنا بتوع الديمقراطية والحرية. خلاص موافق؟ بس انت عارف الدين والله انت حر، احنا رابطين دي بدي. هترفض الاصلاح الاجتماعي يبقى هتطلع من الاتفاقية. طبعا هطلع من الاتفاقية هموت، يبقى اصلح. هو ده اللي حصل. طيب التعليم اللي عمال يفرخ لي ناس ارهابيين وناس عمال يتكلموا لي يقول لي ولاء وبراء والكلام، لازم تتغير المناهج عشان يبقى الكل سواسية. احنا ابناء وطن واحد، ما يبقاش واحد بيكفر واحد والكلام ده، لان معنى بيكفره يعني متربص، والتربص ده ما ينفعش. احنا عايزين مجتمع محب، مفيش فيه اضغان ولا احقاد ولا الكلام. يبقى نقي المناهج بتاعتك، شيل بقى الايات اللي كانت بتتكلم عن اليهود والنصارى والكلام ده، الغيها خالص، وهات بس الايات اللي بتتكلم عن الترغيب والترهيب والجنه والنار والكلام ده بس. ألم يحدث كل هذا؟ حدث. عقيدة الولاء والبراء أصل التوحيد. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لأنه لا يستقيم إيمان إلا بعد كفر، وهو أن تكفر أولا ثم تؤمن. ونضرب لذلك مثلا، لو افترضنا أن إناء في قعره طين، فصببت فيه ماء رقراقا صافيا، ما الذي يجرى؟ يتعكر كل الماء. فلأجل أن يكون الماء صافيا ويظل صافيا، نظف المحل. هو ده معنى الكلام. تكفر بالطاغوت تخرج من قلبك ما دون الله، وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. فإذا آمنت بالله لم يحصل في قلبك مزاحمة. لذلك كان الكفر أولا. أنت لما تهدم بيتا أو تريد أن تبني بيتا، ترفع الأنقاض الأول، أو بتحفر الأساس الأول، وبعدين تفرغ المادة. فالله عز وجل يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، لأنه لا يوجد في قلب العبد إلا الله. فهذا مسألة الولاء والبراء، ده أصل الدين. ضياع هذه المسألة ضياع الدين جميعا. لا يستطيع المرء أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر، والمسألة دي كلها مبنية أيضا على الولاء والبراء. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برضو الإيمان جاء متأخر، تأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي ما تأخر الإيمان بالله عن الكفر في الآية الأولى. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الولاء والبراء. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لابد أن نرجع مرة أخرى إلى تأسيس هذه العقيدة وتجديدها، ولأن المسألة دي تجر على صاحبها متاعب ومشاكل. قال الله عز وجل: يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إن هذا الجهاد لا سيما إظهار ما كان خفيا، هذا تعرض المرء فيه للملام، ويأتي المخذلون يقول لك: يا أخي، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. أهو، تبروهم وتقسطوا إليه. فأنا معني ببيان الفرق بين المودة والبر. المرأة البغي التي نزلت تشرب من البئر كما في الصحيح، خرجت وجدت كلبا يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها فنزعت موقها، نزلت ملأت موقها أي حذاءها بالماء. بعض الروايات أنها وضعت هذا الموق في فمها، أمسكته بأسنانها عشان تطلع من البير، فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. ده اسمه ايه؟ اسمه مودة أم بر؟ لا قائل مطلقا أنها مودة. إيه المودة اللي بينها وبين الكلب؟ هذه لا يقال عنها مودة، إنما يقال هي بر. فأنا أبر من أبغض إذا كنت وليا لله، فكنت وليا لله أبر من أبغض في مواضع البر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. عايزك تركز معايا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. دي في النساء في المائدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. فجعل الشهادة في الآية الأولى لله، وجعل الشهادة في الآية الثانية بالقسط، وجعل القيام في الآية الأولى بالقسط، وجعل القيام في الآية الثانية لله. ما هو الفرق؟ الآية الثانية التي جعل الله عز وجل فيها الشهادة بالقسط قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هي أقرب للتقوى، هو أقرب للتقوى. طيب الآية الأولى اللي في النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في مقابل الثلاثة دول في الآية الثانية إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن هو أشد البغض. يبقى نص الآية الأولى مختص بالنفس، مختص بالوالدين والأقربين، نص الآية الثانية مختص بالعدو. فلأن المرء يحب نفسه ولا يدينها حتى وإن كان مدانا فعلا، حتى وإن كان هو يعلم أنه مجرم لا يخطئ نفسه. وقد قال الله عز وجل: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هو عارف كويس هو إيه من جوه، حتى وإن اعتذر هو عارف أنه مجرم، بس يقول لك لا ما حصلش، أنا مش مجرم ولا حاجة. هو عارف أنه عمل العمل ما حصلش، هو يبصر حقيقة ما في نفسه وإن ألقى عذرا بخلاف ما في بطنه. هذه معنى الآية. فلأن المرء يحابي نفسه ولا يلومها، ويحابي أباه، ويحابي أولاده والأقربين، والنفس مع الهوى حيث مات، فقال شهداء لله. حتى يرعوي، وإذا علم أن الله قائم عليه يخاف ويشهد ولو على نفسه. بخلاف الآية الثانية، لأن الشطر الثاني مربوط بالعدو، فأمره بالقسط الذي هو العدل، لأن العداوة تجعله لا يشهد لعدو ويتجنى عليه ولا يقبل منه حقا إن أتى به. قلنا في الجمعة الماضية إن من التواضع ألا ترد على عدوك حقا. تواضع إنك أنت تقبل الحق وإن كان بينك وبينه خصومة. فلذلك جعل الشهادة بالقسط لهذا التجني على العدو في الخصومة. ولذلك قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم، ألا أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، فترك العدل ضد القسط. على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن أن تبروهم وتقسطوا إليهم، البر هو ترك الظلم وإيصال الخير، والقسط هو العدل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.